صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. عذبا يا دماؤكم لشارب علها وصفيت فلا رنق ولا تكدير. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحوي. منحور ما صار ما يان إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحوي. دماؤكم لشارب علها وصفيت فلا رنق ولا تكدير. ولسانها يا بك يا ابن أحمد هاتف أفهكذا تغضي وأنت غيور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنها يا مصغر بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير
نصبوا يا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. صبوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا قرح الفؤاد وضلعها يا مكسور والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا قرح الفؤاد وضلعها يا مكسور وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى يا مثواه حيث محمد يا مقبول وسأل بيوم الطايف جدك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. ندبة من قلبك ها صاحب الزمان يسمعك وياك ها أريدها من قلبك تطلع الندبة. طالت الغابة والقلب منا اشتعلنا إطالة الغابة والقلب منا اشتعل جنك ما تدريش صار يومين طبة والدار وش صار ضربة وسقطة ونبت المسم ولطمة العين أعظام يا أبو صالح مصيب ماتت نحيل عقاب ما كسر وضلع ماتت نحيل عقاب ما كسر وضلعها وانغدر حقها ومن فداك والله منعها نخات خطبت بهم ومحد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيب.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في بشرية النبي المصطفى محمد، ذكر بعض الباحثين أننا إذا لاحظنا القرآن الكريم وجدنا أنه يصرح أن شخصية النبي تتألف من عنصرين، عنصر بشري وعنصر غيبي. قل إنما أنا بشر مثلكم، وهذا هو العنصر الأول، يوحى إلي، وهذا هو العنصر الثاني العنصر الغيبي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ويقول القرآن الكريم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذه الآية أيضا تصرح أن شخصيته تتألف من عنصرين، البشرية والرسالة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا كانت شخصية النبي ترتكز على عنصرين بشري وغيبي، فكيف تعاملت المدارس الإسلامية مع هذه الشخصية؟ عندما نقارن بين المذهب الإمامي والمذاهب الأخرى نجد أن المذاهب الإسلامية الأخرى تعاملت مع النبي كما وصفه القرآن أنه بشر، ولذلك تصرح المذاهب الإسلامية غير المذهب الإمامي بأن أفعال النبي على قسمين، قسم يصدر منه بما هو بشر كعلاقته بزوجته، كعلاقته بجيرانه، كعلاقته بأصحابه، وهذا القسم لا حجية له ولا يعتمد شرعا ولا يعتمد قانونا شرعيا، وقسم آخر يصدر منه بما هو متحدث عن السماء، بما هو رسول من السماء، وهذا هو الذي يؤخذ به، لأن كل ما يصدر من النبي يؤخذ به، بعضه يصدر منه بما هو بشر. المذاهب الإسلامية غير المذهب الإمامي توازنت في تصورها لشخصية النبي، فجعلت لبشريته مساحة واسعة واضحة مساوية للعنصر الآخر وهو العنصر الغيبي، عنصر الرسالة. فنرى أن المذاهب الإسلامية غير المذهب الإمامي تروي أن النبي كان يحب النساء، وهذه طبيعة البشر، أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة، لأنه هو بشر بدوافع بشرية يحب المرأة. المذاهب الإسلامية تتحدث عن النبي أنه كان يغضب أحيانا غضب في غير محله، ولذلك يروي صحيح البخاري عن أبي هريرة وأنس
أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: اللهم إني بشر والبشر يغضب، فأيما رجل غضبت عليه وسببته أو شتمته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا. يعني أنا أشتم أحيانا يطلع مني أشياء، لكن أنت رجع لي، إذا أنا سببت بشرا اجعل ذلك زكاة له وأجرا، رمم أفعالي. زين، كان يشتم ويسب. وأيضا المذاهب الإسلامية الأخرى تروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل أفعالا إنما تصدر من البشر العادي، يسهو ينسى. وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى صلاة الظهر ركعتين وهو في المدينة، وانفرد واستدبر الناس، ثم التفت إلى أن باقي ركعتين فرجع وأتم الصلاة. إذن بما أن هذا الفكر الذي يركز على أن لبشرية النبي مساحة توازي مساحة العنصر الغيبي في شخصيته، فقد كان يسهو وقد كان يغضب وقد كان يحب المرأة، فهذا الفكر هو الذي يتناسب مع صريح القرآن الكريم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بينما الفكر الإمامي يقلص مساحة العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ويقول بأن النبي لا يسهو ولا ينسى ولا يغفل ولا يعرض عليه الغضب البشري ولا تعرض عليه الانفعالات البشرية. فالفكر الإمامي يتعامل مع شخصية النبي المصطفى كما يتعامل الفكر المسيحي مع عيسى بن مريم، حيث إن الفكر المسيحي يرى عيسى بن مريم قطعة من السماء تتحرك على الأرض، وأنه ابن الله، وأنه لا تعرض عليه النوازع البشرية والانفعالات البشرية. إذن فالفكر الإمامي هو فكر ملتقط من الفكر المسيحي، تعامل مع النبي كما تعامل الفكر المسيحي مع عيسى بن مريم، بينما الفكر الموافق للقرآن هو فكر المذاهب الإسلامية الأخرى الذي يقول: كان بشرا وكان رسولا وصدر منه أفعال بما هو بشر ولا يعتمد عليها، وصدر منه أفعال بما هو ناطق عن السماء فيؤخذ بها. هذا هو كلامنا في المحور الأول، وهو الحديث عن بشرية النبي المصطفى محمد. في فكر المذاهب الإسلامية الأخرى نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني في ضرورة كمال النبي، من الضروري في مذهبنا في فكرنا الإمامي من الضروري أن يكون النبي أكمل البشرية، هذا أمر ضروري أصلا، أمر يفرضه العقل أن النبي لابد وأن يكون أكمل البشرية، فلا يعرض عليه السهو ولا النسيان ولا الغفلة ولا الغضب في غير الله تبارك وتعالى ولا حب المرأة في غير الله تبارك وتعالى، كل أفعاله وحركاته وسكناته مقننة ومؤطرة بإطار الله تبارك وتعالى. كيف؟ ما هي الضرورة التي تفرض أن النبي المصطفى لابد أن يكون الأكمل والأعلى والأسمى من جميع البشرية؟ نحن نقول عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم نص على أن الهدف من وجود البشر، من وجود الخلق، هدفان. هدف الأول قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف أن تكون الأحسن، وليس الهدف أن تكون حسنا بل الأحسن. الهدف من الوجود البشري أن يصل الإنسان إلى حد أن يكون الأحسن، هو الأحسن من غيره، هو الأفضل من غيره، هو الأكمل من غيره. والهدف الثاني الذي يصرح به القرآن الكريم عندما يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى ذلك؟ يعني الهدف من وجودك أن تكون في كل أوقاتك في عبادة، في كل أوقاتك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى أن الهدف أن تكون مرآة للعبودية، أن تكون مرآة للتعلق بالله في كل حركاتك، في كل أوقاتك، بحيث لا يمر عليك وقت ولا يصدر منك فعل إلا وهو مستغرق في الله ومرتبط بالله، فأنت في كل آناتك مرآة لعبودية الله تبارك وتعالى. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، يعني أنا مستغرق في عبادة الله في كل آناتي وكل حركاتي وسكناتي. هذان الهدفان، الأحسن والاستغراق في العبادة، هذان الهدفان هل يمكن تحققهما أم لا؟ هل يمكن لبشر أن يصل إلى هذين الهدفين أم لا؟ هل يتصور في بشر أن يكون هو الأحسن من كل أحد؟ هل يتصور في بشر أن يكون في كل آناته مرآة لعبادة الله؟ فهو في غضبه مرآة لله، فهو في حبه مرآة لله، فهو في علاقته مع زوجته مرآة لله، فهو في علاقته مع جيرانه مرآة لله. هل يتصور في بشر أن يكون مرآة لعبودية الله في كل آناته أم لا؟ هذا شيء مستحيل. فإذا قلنا بأن هذا الشيء مستحيل، ما معقول بشر، بشر، والبشر معرض للشهوة، معرض للدنو، معرض للهبوط، لا يمكن لبشر أن يكون الأحسن دائما، دائما هو الأحسن. لا يمكن لبشر أن يكون مرآة لعبودية الله في كل لحظة، في كل آن. هذا شيء مستحيل. إذا كان هذا الشيء مستحيل، إذن جعله هدفا من السماء يكون شنو؟ لغوا. واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذا كان وصول الإنسان إلى الأكملية أمرا مستحيلا، فجعل الأكملية هدفا للوجود البشري لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن كيف الله جعل هذا هدف وهذا هدف لا يمكن لأحد أن يصل إليه أصلا؟ ما يمكن. حتى النبي وهو جنو هو يغضب وسب وشتم في العالم. فإذن هذا البشر لا يمكن لأحد أن يصل، هذا الهدف لا يمكن لأحد أن يصل إليه، فجعله هدفا لغو. وإما أن يقال بأن هذا الهدف ممكن التحقق، ما دام الله جعله هدفا إذن يمكن للبشر بما هو بشر أن يصل إلى أكمل الناس، أن يصل إلى مقام يكون أكمل البشرية وأفضلهم. فإذا كان هذا ممكنا، فمن هو الإنسان الجدير بالوصول إلى هذا الهدف وهو أن يكون أكمل إنسان على الأرض؟ إن الإنسان الجدير بالوصول إلى الهدف هو من عبر عنه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو من عبر عنه القرآن الكريم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو من عبر عنه القرآن الكريم بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يمكن أن يكون الرسول أسوة لكل بشر وهو لا يتميز على البشر، حيث يشتم الناس ويسبهم ويغضب في غير محله ويعرض عليه السهو والنسيان حتى في الصلاة التي هي عمود الدين؟ فما هي الميزة التي بقيت له حتى يتأهل ويكون جديرا بأن يكون هو الأسوة لكل إنسان يعيش على الأرض؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ضرورة العقل تفرض علينا أن من يكون أسوة وقدوة لكل البشر لابد أن يكون أكمل البشر، فلا يعرض عليه ما يحرفه عن إطار التعلق بالله تبارك وتعالى. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وهل مقتضى الإنسانية؟ شوف الآن تجي تشوف هذا العنصر البشري ايش سوى فينا. وهل مقتضى العنصر البشري في شخصية النبي، وهل مقتضى مساحة العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله ما ذكره صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتزر ويباشر امرأته وهي حائض؟ هل هذا يقتضي العنصر البشري؟ أو أن مقتضى العنصر البشري ما ينقله البخاري عن زوجته أنه كان يمص لسانها وهو صائم؟ أو أن مقتضى العنصر البشري ما ينقله صحيح البخاري أيضا أنه ذهب إلى دار عبادة ابن الصامت فلم يجده في البيت فدخل وجلس مع زوجته، زوجة عبادة، وأكل معها، ثم وضع رأسه في حجرها وطلب منها أن تفليه، يعني كأن في رأسه قمل ولا شيء، قال لها تفليه. وهل مقتضى العنصر البشري؟ هذه رواية خطيرة جدا. انت شفت الفيلم المسيء للنبي؟ من وين جاء هذا؟ جاء اعتباطا، جاء من الهواء، جاء من هذا العنصر البشري. ما تقتضيه مساحة العنصر البشري بهذه السعة وبهذا اللا حدود واللا قيود. هذه الرواية جدا خطيرة في صحيح البخاري. لما النبي حارب قبيلة أخطب، صفية بنت أخطب كانت امرأة جميلة، كانت متزوجة. النبي يروي صحيح البخاري، النبي طبعا هجم على القبيلة، قتل أباها حيي بن أخطب أبو صفية، وقتل زوجها، ودخل بها بعد يومين. هذا العنصر البشري. ما يسويها إنسان عنده ذوق، إذا إنسان لا عنده دين، لا عنده مبدأ، لا أقل عنده ذوق، يدخل بامرأة بعد أن يقتل زوجها؟ شن ما يملك حتى الذوق؟ يقول مثلا دين، فقد الدين، فقد الارتباط بالسماء، ما فقد الذوق. قتل زوجها وأباها حيي بن أخطب. وإذا تشوف الفيلم المسيء مدة 6 دقائق من الفيلم يتحدث عن شنو هذه القصة. قتل زوجها وأباها ودخل بها بعد يومين، قبل أن يصل إلى المدينة دخل بها. فهل هذا مقتضى مساحة العنصر البشري في المذاهب في بعض المذاهب الإسلامية الأخرى؟ زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نقول الفكر الإمامي يرى أن النبي بشر بلا أشكال، إنما أنا بشر مثلكم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، النبي بشر، والعنصر البشري أخذ مساحته وتأثيره في النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يمكن إنكاره وهو صريح القرآن الكريم. ولكن نحن نرى الإمامية أن بشرية النبي سر كماله وليس سر نقصه. الفكر الآخر يرى أن البشرية تساوي شنو؟ النقص. ونحن نقول بشرية النبي تساوي الكمال، بشريته قادته إلى كماله، بشريته كانت سرا من أسرار كماله، بشريته كانت وجها من وجوه كماله، لأن بشريته كانت تعني النقص والانحدار والهبوط حتى في الأخلاق حتى في الذوق حتى في القيم. لا، بشرية النبي تعني كمال النبي محمد صلى الله عليه وآله. كيف بشرية النبي تعني كماله؟ أنا الآن أوضح هذه النقطة، كيف بشريته تعني كماله؟ هناك مظاهر ثلاثة لبشرية النبي، وهذه المظاهر الثلاثة لبشرية النبي قادته إلى الكمال وكانت سببا من أسباب كماله. كيف؟ المظهر الأول اليتم، ألم يجدك يتيما فآوى. اليتم مشكلة بشرية، صفة بشرية صارت للنبي، ولد وهو لم يرى أباه وفقد أمه وهو صغير. اليتم بالمعنى الشرعي من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، تحقق في النبي صلى الله عليه وآله، ألم يجدك يتيما فآوى. اليتم عنصر بشري، هل اليتم يقود إلى النقص أم يقود إلى الكمال؟ ذكر بعض الباحثين أن اليتم طريق إلى النقص وليس طريقا إلى الكمال. لماذا؟ لأن هناك حاجة أساسية لدى الإنسان وهي الحاجة إلى الأمن. الإنسان يحتاج حاجة أساسية هي حاجته إلى الأمن. الأمن أنواع ثلاثة عند علماء الاجتماع، أمن بيولوجي وأمن حياتي وأمن اجتماعي. الأمن البيولوجي يعني أن يشعر الإنسان أن جسده خال من الأمراض، شعور الإنسان بأن جسده سليم خال من الأمراض يعبر عنه أمن بيولوجي، وهذا يحتاج إليه الإنسان حاجة ماسة. لا يمكن للإنسان أن يبدع، لا يمكن للإنسان أن يعطي إلا إذا شعر بالأمن، والأمن بأنواعه الثلاثة: الأمن البيولوجي شعوره بأن جسده سليم، والأمن الحياتي شعوره بأن حياته آمنة فلا يوجد من يهدد خطرا على حياته، ما يوجد أحد يهدده، ما يوجد أحد يشكل خطر على حياته، حياته آمنة. والأمن الاجتماعي، والأمن الاجتماعي عبارة عن وجدان المأوى، كل إنسان يحتاج إلى مأوى، يعني إلى حضن دافئ يأوي إليه، إلى حضن دافئ يلجأ إليه. اليتيم ربما يتوفر على النوعين الأولين، ربما اليتيم يكون جسمه سليم، ربما اليتيم يعيش في حياة آمنة ماكو أحد يهدده بالخطر، لكن اليتيم يفقد النوع الثالث من الأمن. الإنسان الطبيعي يجد المأوى، يولد وهناك حضن دافئ يحتويه ألا وهو حضن الأب، ولكن اليتيم الذي يشعر بفقد أبيه يشعر بأنه فقد المأوى، فقد الحضن الدافئ الذي يضمه ويحتضنه، وبالتالي هذا يولد له شعورا بالنقص، والشعور بالنقص يقوده إلى شخصية ازدواجية أو شخصية عنيفة أو شخصية منعزلة منزوية. إذن اليتم طريق إلى النقص، بينما في الواقع لاحظوا معي ركزوا معي، اليتم لا، اليتم في القادة في الأبطال في الأفذاذ سبب للكمال، مقدمة للكمال وليس مقدمة للنقص. ليش؟ الآن أبين لك. الباحث الألماني مارفن يقول قام بإحصائية 679 عبقري في العالم، وجد منهم 22% من هؤلاء العباقرة كانوا أيتام، أيتام صاروا عباقرة وأنجزوا إنجازات حملت العالم هذا كله إلى مستوى عال من التطور والتقدم والازدهار. 22% من هؤلاء الأبطال والعباقرة كانوا أيتام، عاشوا بلا آباء. الأنبياء أغلبهم أيتام، إبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا آزر شنو؟ عمه الذي رباه، وإلا تاريخيا أبوه تارخ وقد مات وإبراهيم صغير السن. عيسى بن مريم لم يكن له أب. موسى بن عمران فقد أباه وهو في سن الرضاع. إذن الأنبياء عاشوا أيتام وقد قادوا العالم كله. اليتم طريق إلى الكمال من جهتين. جهة الأولى، شوف كيف بعض علماء النفس في المدرسة التحليلية في علم النفس يفلسف كيف يكون اليتم طريق إلى الكمال. يقول أولا اليتيم إذا فتح عينه، الطفل إذا فتح عينه، إذا وجد أب في الأسرة يجعل أباه قدوة له فيسير على طريقه، يقلده، يتكل عليه في الأفعال، يتكل عليه في القيام بشؤونه. إذا وجد أباه جعل أباه قدوة له يتكل عليه في سائر شؤونه. أما إذا فتح عينه فلم يجد قدوة يقتدي به، يسعى إلى أن يكون هو القدوة، يسعى إلى أن يكون هو الرجل، رجل الأسرة، يسعى إلى أن يكون هو المقدم، يسعى إلى أن يكون هو المسؤول، هو الذي يتحمل أعباء مسؤولية الأسرة بتمام شؤونها وتفاصيلها. فاليتم يقوده للإحساس بالمسؤولية، اليتم يقوده لتحمل الأعباء، اليتم يقوده لأن يربي نفسه لأن يكون هو القدوة وهو المثل وهو الأسوة. إذن اليتم يقوده شنو؟ إلى الكمال لا إلى النقص. ألم يجدك يتيما فآوى. والجهة الثانية أن اليتيم مفعم قلبه بالرحمة. القائد يحتاج إلى رحمة، منصب القيادة كما يحتاج إلى الحزم وإرادة حديدية تضع الأمور في مواضعها، منصب القيادة أيضا يحتاج إلى طاقة هائلة من الرحمة والحنان والعطف والدفء. فالقائد يحتاج إلى الرحمة كما يحتاج إلى الحزم. وإذا كان يتيما ذاق لظى اليتم وذاق لسعة اليتم وعاش حرمانا عاطفيا كبيرا كان هذا الحرمان سببا لأن يكون قلبه معطرا بالرحمة ومطيبا بالرحمة، وهكذا كان قلب النبي محمد. فهو الذي كان يحتضن الأيتام ويرؤف بهم، وهو الذي كان يقول امسح على رأس ابنك إذا لقيته، ومن لا يرحم لا يرحم. إذن اليتم طريق إلى الكمال وليس طريق إلى النقص. زين، هذا المظهر البشري الأول لكمال النبي. المظهر البشري الثاني لكمال النبي الانتماء الاجتماعي. ما معنى الانتماء الاجتماعي؟ يعني أن يكون عنده عشيرة أرحام حوله. هل الإنسان يحتاج إلى أن تكون إلى عشيرة وأرحام حوله وأقرباء حوله ينصرونه ويعضدونه ويدافعون عنه أم لا؟ هذا عنصر بشري. هل هو طريق إلى النقص أم هو طريق شنو؟ إلى الكمال. بعض الباحثين قال لا، بالعكس، إذا إنسان عنده عشيرة يتقهقر أكثر، يتراجع أكثر. وجود العشيرة حوله عامل نقص وليس عامل كمال. لما؟ يقول لك القائد إذا يعيش في عشيرة، العشيرة تأثر على قراراته، تأثر على إرادته، تأثر على مواقفه. لما؟ خصوصا إذا كانت العشيرة غير مؤمنة. إذا عاش القائد ضمن عشيرة وضمن قبيلة لا تؤمن بخطه، لا تؤمن بمنهجه، فهذا عامل نقص وليس عامل كمال، لأن وجود العشيرة يشكل سلطة على قراراته ومواقفه لا يمكنه أن يتجاوزها. فهل هكذا كان النبي محمد؟ لا، ليس الأمر كذلك. شلون ليس الأمر كذلك؟ لاحظوا الآية المباركة: وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول الطبري في تاريخه: لما نزلت هذه الآية جمع النبي بني عبد المطلب وقال: يا بني عبد المطلب، لا أعلم شابا من العرب قد جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بعبادة الله وحده، فأيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب. قال: أنا يا رسول الله، وكان صغير السن، أنا يا رسول الله أؤازرك على أمرك وأقف دونك. قال: اعلموا واشهدوا أن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. طبعا هذه الرواية، شوف الأمانة العلمية، يعني الطبري في تاريخه روى الرواية تمام، لما جاء في تفسيره، الطبري إلى كتاب تاريخ إلى كتاب تفسير، لما جاء في التفسير وصل للآية جاب الرواية، بس قال شنو؟ قال: فقال النبي: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ حذف وصي وخليفتي، خلى مكانها كلمة كذا وكذا. أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ وقام له علي قال: أنا يا رسول الله أؤازرك على أمرك. فقال الرسول: يا بني عبد المطلب، اشهدوا أن هذا أخي وكذا وكذا. بس شنو كذا؟ ويجي محمد حسين هيكل الكاتب المصري في كتابه حياة محمد، يطبع طبعتين، الطبعة الأولى مشى على التاريخ، الطبعة الثانية مشى على شنو؟ على التفسير. ما أدري شنو اللي غيره يعني. في الطبعة الثانية رواها هالشكل: أخي وكذا وكذا، واعلموا أنه أخي وكذا وكذا. شو يضرك؟ تكون أمين موضوعي، تنقل الرواية كما هي. أخي ووصيي وخليفتي، لا يضرك بشيء. زين، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هل كان عامل وجود العشيرة؟ إلى عشيرة، وهذا عنصر بشري أن الإنسان ينتمي إلى عشيرة، ينتمي إلى قبيلة. هل هذا العنصر البشري وهو الانتماء إلى القبيلة كان بالنسبة للنبي سببا للنقص أم سببا للكمال؟ صحيح أن قريش لم يكن أكثرها مؤمنا به، ولكن عشيرة النبي وهم لحمته وبنو هاشم الذين كانوا حوله كانوا عبدا له، ولولاهم لما اتسعت رسالة النبي، ولما نهضت دولته، ولما شمخ كيانه، ولما أضاء خطه، ولما تألق برهانه. هذه اللحمة الهاشمية التي كانت حول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كانت سببا من أسباب قوة قيادته وتمكن خطه ورسالته. أولهم أبو طالب مؤمن قريش الذي كان يحوطه ويمنعه، والذي كان يقول كما ذكر ابن الجوزي في تذكرة الخواص، وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، وابشر بذاك، وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى؟ خط في أول الكتب وأن إليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب أبو طالب. أبو طالب هذا الإيمان الذي يفيض في شعره، ولذلك ورد عن زين العابدين: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أبناءكم، علموا أولادكم هذا الشعر العظيم، تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أبناءكم فإنه على فطرة التوحيد. هذا عشيرته. حمزة سيد الشهداء الذي كان يلقبه النبي بأسد الله وأسد رسوله، جعفر ابن أبي طالب الذي لما قتل في مؤته وقطعت يداه قال النبي: إن الله عوض جعفرا عن يديه بجناحين يطير بهما مع الملائكة. أبو طالب، حمزة، جعفر، علي بن أبي طالب. فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى. مع الأسف بعض الشيعة عندما يتكلم إياه حول إيمان أبو طالب يقول لك هذه مسألة هامشية، أبو طالب مؤمن له كافر مو مهم الآن. شنو المهم الآن؟ شنو المهم الآن؟ هذه قضايا أساسية في المذهب. المذهب الإمامي من معالمه الأساسية وضروراته إيمان أبي طالب، وأن الإمام علي عليه السلام انحدر عن صلب مؤمن، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، كما تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام. فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. وعلي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. ولما فتح الله على يديه قال أخي جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. إذن من كمال قيادة القائد، من كمال قيادته أن تلتف لحمته وأرحامه حوله، لأن إيمان الأرحام بالخط والدفاع عن القائد يكون أكثر إخلاصا وأكثر وفاء وأشد عزيمة، فيكون ذلك سببا في ظهور أمره وسببا في انتشار صيته وسببا في ذيوع دينه ورسالته. نجي إلى المظهر الثالث من المظاهر العنصر البشري، وهذا هو المظهر المهم أركز عليه ببعض الوقت. البشرية تقود إلى الكمال وليس إلى النقص. لما؟ لأن البشرية تعني الإرادة. ما الذي يتميز به البشر على غيره؟ ما هو المائز بين الإنسان وبين الحيوان؟ المائز بين الإنسان وبين الحيوان الإرادة. الإنسان يمتلك إرادة، الحيوان لا يمتلك إرادة. الحيوان رهن لغرائزه، رهن لشهواته، رهن لانفعالاته، أما الإنسان فهو الذي يتميز بإرادته. إذن البشرية تتوفر على عنصر كمال لا على عنصر نقص، لأن البشرية تتوفر على الإرادة، والإرادة طريق إلى الكمال. كيف الإرادة طريق إلى الكمال؟ الإنسان عنده ثلاث غرائز تحف به: غريزة الشهوة، القرآن الكريم يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، غريزة الخوف، القرآن الكريم يعبر عنها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، الغريزة الثالثة غريزة الغضب وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، غرائز ثلاث تحف بالإنسان تسيطر على الإنسان: غريزة الشهوة، غريزة الغضب، غريزة الخوف. الإنسان الذي يتحرر من هذه الغرائز الثلاث ويبسط قراره على هذه الغرائز الثلاث بشر كامل. من هنا تكون الإرادة مظهر للكمال، من هنا تكون البشرية مظهر للكمال وليست مظهرا للنقص. البشرية تساوي إرادة، والإرادة تعني السيطرة والانتصار على الغضب والشهوة والخوف. من استطاع بإرادته أن ينتصر على النفس الأمارة وعلى النفس الغاضبة وعلى النفس الخائفة، من استطاع بإرادته أن يتحرر من كل هذه الغرائز الثلاث فقد وصل إلى الكمال بجدارة واستحقاق. فالبشرية تقود إلى الإرادة، والإرادة تقود إلى الكمال لا إلى النقص. وقد استطاع النبي المصطفى محمد بصلابة إرادته أن ينتصر على هذه الغرائز الثلاث. لم تكن شهوته تحكمه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان عابدا منصرفا إلى ربه، وإذا جاء الشهر المبارك شهر رمضان ربط الحزام على بطنه وتفرغ لعبادة ربه طول الليل، لا ينفك لحظة واحدة عن العبادة. وكان يقال له: أفلست سيد الخلق؟ أفلست سيد أهل الجنة؟ لماذا تصنع بنفسك هكذا؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الانتصار على الشهوة، الانتصار على القوة الغضبية، هو الذي تحدث عنه القرآن الكريم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد انتصر على غريزة الخوف، وكان صلب الإرادة، حديدي الإرادة، صاحب القرار الحازم الذي لا يتزلزل فيه ولا يتغير. وقال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هجره أهل مكة، آذوه، آلموه، حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وأخرج من مكة إلى المدينة ونبذ عن وطنه وحورب، وهجموا عليه يوم أحد بالسيوف وكسروا رباعيته، أي مقدم أسنانه، وأثخنوه بالجراح، لكن ذلك لم يوجب تراجعا في قراره ولا تراجعا في مواقفه ولا تزلزلا في إرادته. إذن النبي المصطفى محمد، محمد كانت بشريته سببا لكماله، بشريته إرادته، إرادته طريقه إلى الكمال صلى الله عليه وآله. فنحن نؤمن الفكر الإمامي بمساحة العنصر البشري، نحن نؤمن أن للنبي عنصرين، عنصرا غيبي وعنصرا بشري، لكننا نقول عنصره البشري ليس طريقا إلى النقص. هذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن نقول النبي بشر لكن بشريته كانت طريقا إلى كماله من خلال يتمه، من خلال أرحامه المؤمنين، من خلال قوة إرادته. بشريته سبب لكماله وليست بشريته سببا لنقصه. وكل رواية، احنا هذا من الشروط عندنا في قبول الرواية، من يقبل أي رواية لا نق حتى لو كانت صحيحة السند، لا نعمل برواية تتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله أنه يترك الصلاة أو يسهو أو ينفرد، أبدا لا نعمل برواية تتنافى مع خلق النبي، لا نعمل برواية تتنافى مع رحمة النبي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الإمام علي عليه السلام يتحدث عنه: لقد كان أخي رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بالفظ ولا بالغليظ ولا بكثير الحديث، ولم يكن صخابا ولا فحاشا ولا عيابا ولا مداحا، وقد ترك من نفسه ثلاثا: المراء، ما يماري أحد، الفضول، والدخول فيما لا يحني. هذه الأمور اجتنبها في حياته. ولقد كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويأكل الطعام مع عبيده على الأرض ويركب الحمار ويردف ويشتري حاجته بنفسه ويأخذها
إلى بيته، ولا يتعالى على أي طعام يدعى إليه حتى لو كان حشف التمر. وكان إذا جلس مع أصحابه لم يتميز عليهم، وجلس كجلسة أحدهم. فإذا جاء الغريب لم يعرف من هو محمد. وقد خرج يوما مع أصحابه في سفر فاحتاجوا إلى طعام، فقال أحدهم: علي ذبح الشاة، وقال الآخر: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال النبي: وعلي جمع الحطب. قالوا: إنا نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: قد علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم. هذه البشرية، البشرية اللي قادت إلى الكمال، قادته إلى الرحمة، قادته إلى العطف والحنان، قادته إلى التواضع. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يذهب إلى الطائف فيوصون صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا من النبي، فيخرج الصبيان والسفهاء يلقفونه بالحجارة بالأشواك حتى دميت رجلاه، فلجأ إلى حائط يعني جدار بستان ورفع يديه إلى السماء، ولا أعول ولا بكى، وإنما بكل لطف بكل رحمة بكل حنان قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم لك العتبى حتى ترضى. هذا خلق الرحمة، هذا هو القائد الذي يفيض رحمة وحنانا على أمته وعلى مجتمعه، هذا هو القائد الذي كانت قيادته قيادة كمال. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولقد كان في المدينة رجل يهودي يؤذيه، كلما خرج النبي ألقى القمامة في طريقه وبصق في الأرض ليشعره بالاحتقار، إلى أن افتقده النبي صلى الله عليه وآله فقال: أين فلان؟ قالوا: إنه مريض. قال: أعوذه. قالوا: كيف تعوذه يا رسول الله وهو يؤذيك؟ دخل النبي عليه في داره يعوذه ويتفقده ويعينه على شدائد الدنيا ويعينه على المكاره التي حلت به، فما ملك اليهودي نفسه حتى قال: مد يدك فإني أؤمن بك وأبايعك أنك من بعد موسى أنت النبي محمد. هذا الرجل العظيم الذي كان يفيض خلقا ويفيض حنانا، هذا الذي آمنت به عشيرته وقومه منذ صغره لما رأوا فيه من شمائل الصدق والأمانة، عمه أبو طالب في يوم من الأيام أجدبت مكة، منعت السماء خيرها وحبست الأرض بركتها، فأقبل أهل مكة إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، يا ابن شيبة الحمد، أنقذنا فلقد حل بنا الجدب والبلاء. قام أبو طالب وأمسك بيده طفلا صغيرا أبيض الوجه، يعني أبو طالب كان يؤمن به وهو صغير وهو طفل صغير، أخرج طفلا صغيرا أبيض الوجه قطط الشعر أتى به أسنده إلى ظهر الكعبة، قال: يا ابن أخي، أشر للسماء بإصبعك. فقام الطفل وأشار إلى السماء بإصبعه، ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابا، فامتلأت السماء سحابا كثيفا وأمطرت أهل مكة. هذه معجزة إلى أبو طالب للدل على إيمانه منذ طفولة النبي صلى الله عليه وآله
ومعجزة إلى النبي. فقال أبو طالب رضوان الله تعالى عليه دفاعا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نجاهد دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. هذا البياض الذي تفاءل به أبو طالب، تبارك به أبو طالب، توسل به أبو طالب، هذا الوجه الأبيض الذي يفيض نورا، رأته فاطمة على فراشه والعرق يتصبب منه، وقد احمر وجهه وتغير لونه، فقالت: واكربا لكربك يا رسول الله، وحزنا لحزنك يا رسول الله، ليتني أتألم دونك، ليتني أمرض دونك. شديدة الحب لأبيها، شديدة العطف على أبيها، أم أبيها فاطمة، ليتني أصاب دونك، ليتني أمرض دونك، ليتني أتألم دونك يا أبتاه. ثم قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال لها: يا بني، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي، أكو قول آخر لازم اليوم تقولي، هذا القول انتهى الآن، جاء قول آخر لازم تقولي. قالت: ماذا أقول؟ قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بني فاطمة، قولي إنك ميت وإنهم ميتون. بني فاطمة، لقد حضر أجلي ودنا رحيلي. بني فاطمة، تصبري وتعزي بعزاء الله، فانكبت على صدره تنادي: ومحمدا. الله يساعد قلبها، الله يساعدها، ترى هي صاحبة المصيبة، ترى هذا أول سهم يصيبها، أول سهم يصيبها، يصيب قلبها فقدان رسول الله، ذاك الخلق وذاك العاطف وذيك الأبوة فقدتها. التفت إليها: بني فاطمة، أين حبيبي الحسن؟ أين حبيبي الحسين؟ قالت: لا أريد أن يثقل عليك، أريد أن أخفف عليك. قال: لا يا بني، أحضريهما عندي، لا أطيق فراقهما. حنون حنون، ما يقدر يفارق الحسن والحسين. جاءت بالحسن والحسين، أدخلتهما الدار، انكبا عليه. تعرف أطفال يحبوا أبوهم، وانكبوا على جسمه يقبلوه، وإذا به يقول: أبا الحسن أجلسني، فلا أستطيع الجلوس وحدي. أقبل الإمام يسند إلى ظهره، وجلس مستند إلى أبي الحسن، وقال: تعال تعال حسن حسين. أخذ الحسن ضمه إلى صدره، صار يشمه يضمه، أخذ الحسين ضمه إلى صدره، صار يشمه يضمه، ثم قال: اللهم إني أحبهما، أحبهما، فأحب من يحبهما، هذان بضعتاي، هذان ريحانتاي من الدنيا. علي: فاطمة، لا تنهراهما، لا تؤذيانهما،
خففا عليهما إنهما يتيمان بعدي. ومصيبتا ومحمدا عظم الله أجوركم. ثم قام بأبي وأمي, سمع حركة في المسجد, قال يا أبا الفضل ويا أبا الحسن أخرجاني إلى المسجد. أقبل الفضل بن العباس, استند النبي إلى يمينه واستند في شماله إلى أمير المؤمنين, خرج المسجد صلى بالناس والضعف يغلب عليه, ثم وقف في الناس وقال الله أيها الناس إني أوشك أن أدعى فأجيب, وقد نعيت إلي نفسي فأوصيكم بكتاب الله وعترتي أهل بيتي, ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثم رجع إلى بيته واضطجع على فراشه. عظم الله أجوركم. بينما هو مع فاطمة, مع حسن, مع حسين, مع أمير المؤمنين, وإذا بطارق يطرق الباب. إيه, حان الوقت الأخير, حان الوقت الأخير يا زهرة, حان الرحيل يا فاطمة. خرج أمير المؤمنين, قال إن النبي ثقل حاله وتغير لونه, أيها الطارق ارجع لما جئت منه. قال الرسول أبا الحسن هذا ملك الموت, هذا ملك الموت جاء يستأذن إلي ولا يستأذن من أحد, ولم يستأذن من أحد قبلي ولا يستأذن من أحد بعدي, فاسمح له بالدخول. فدخل ملك الموت, ثم التفت بأبي وأمي قال أبا الحسن أريد أن أوصيك بوصايا. شنو عندك من وصايا؟ شنو عندك من كلام؟ أبا الحسن إذا نمت فغسلني, غسلني بعد, وكفني بالكفن الذي نزل به جبرائيل, فإن جبرائيل نزل بكفن من الجنة وقسمته أنا أربعة أقسام, أنا اللي قسمته أنا, فقسم لي وقسم لك يا أبا الحسن وقسم لبضعتي فاطمة الزهرة وقسم رابع والأخير لحبيبي الحسن المجتبى. عجيب عجيب, بس أربعة, بس بس أربعة أقسام. ما صبرت الزهرة, ما صبرت, كلام حزف القلب, هذا كلام حزف الروح, ما صبرت. أبتاه قطعت قلبي, قطعت قلبي, تقول الكفن أربعة إذا ما يكفي أعطوا القسم اللي إلي إلى حبيبي الحسين, القسم اللي إلي خلوا لي ولدي وحبيبي أبي عبد الله. شلون الكفن أربعة وأبو علي ما إلى كفن؟ شلون الكفن أربعة وأبو عبد الله ما إلى كفن؟ أباه قطعت قلبي. وإذا بالنبي يلتفت إليها, بني فاطمة, بني فاطمة, اسمعي هالكلام العظيم, كأني به صريع على الثرى, كأني به صريع على الثرى, بلا غسل ولا كفان, شلون أبي, شلون يصير؟ قال لها أنا أحكي وياك, بجدل قطع خنصره والجمال بتر كفه والشمر احتز راسه وخيل الأعوجية داست على صدره. الله يساعده. الأم الحنون تسمع هالمصايب كلها, نادت وأبتا وضيعتا بعدك يا محمد. أبا الحسن فاطمة كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا، وأشار إلى غرف معهودة، من ها هنا وها هنا كقطع الليل المظلم. شلون؟ أما أنت يا أبا الحسن فتخضب شيبتك من دم رأسك مظلوما شهيدا، وأما أنت يا فاطمة تقدر، أنت تقدر تسمع هالكلمة؟ ها مو صعبة عليك سيدي يا صاحب العصر والزمان؟ مو صعبة هالكلمات تتحمل أنت؟ أكو واحد يسمع عن أمه هالكلمات ويتحمل؟ قلبه يتحمل؟ ها، وأما أنت يا فاطمة فمكسورة الأضلاع ملطومة العين تصرخين بين الحائط والبحر. وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك. بعد عندنا كلمة. شلون؟ قامت الزهرة ورفعت الطفل على إيدها، زهرة قامت رفعت طفلة صغيرة على إيدها، قالت يا رسول الله أوصنا بحال ابنتي زينب. هالطفلة الصغيرة شنو حالها؟ هالطفلة اليتيمة شنو حالها؟ الطفلة الزتيمة شنو حالها؟ قال وأما زينب فمسبية مهدية من بلد إلى بلد بعد مصرع أخيها أبي عبد الله. عظم الله أجوركم. ثم قال أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم. يا ملك الموت امضي لما أمرت به. شلون أخذ روح ملك الموت؟ شلون؟ الإمام علي عند رأسه ومخلي رأس النبي في حجره، وفاطمة جالسة عند صدره تشمه تضمه، والحسن والحسين عند رجله، وملك الموت يقبض روحه وهو يقول يا ملك الموت إني أشعر بشدة، إني أشعر بشدة، هل كذا تقبض أرواح المؤمنين؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذن يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمتي. حنون حنون عطوف، شدد علي وخفف على أمتي، خفف على المؤمنين من أمتي. يا ملك الموت امضي لما أمرت به. عظم الله أجوركم. بينما ملك الموت مشتغل بقبض روحه وعلي ينظر إلى قسمات وجهه وفاطمة تستمع إلى أنينه ونفسه، وإذا بعلي قام من مكانه، قال أهل البيت عظم الله أجوركم فلقد قبض نبيكم وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد ومحمدا، ضج البيت ونبيا، ضجت المدينة وسيدا، كل ينادي ونبيا. قامك قامك يا ابويا نغص العيش. وقفت تتنعي عليه وقفت تنظر إلى جسده. قامك يا أبويا ما رعوني ما رعاني وخلاف عينك مرمروني. قامك يا أبويا نغص العيش خصوص الذي ما نفذ الجيش. أنا يكسرون مني الضلع. يا الله يا الله، ليلة شريفة عظيمة، ليلة جمعة، ليلة وفاة النبي صلى الله عليه وآله. كنا الليلة نتوسل بأعظم الأنبياء، بخير البشر، سيد المرسلين. اللي عنده حاجة تقضى ببركة النبي، اللي عنده ذنب يريد أن يستغفر منه النبي، مهد المغفرة، مهد التوبة. الليلة ليلة الجمعة نتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله. ترى الليلة إذا تصلي صلاة الليل، ها، ليلة ليلة عزاء وليلة عبادة، صلي صلاة الليل واهدي ثوابها إلى رسول الله، يكون ذلك طريقا إلى الشفاعة، يكون ذلك طريقا إلى نجاتك من النار، نجاتك من العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوت عالي: أمن يجيب أعلى أعلى، أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب عشر مرات من قلبك: يا الله الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بحق حبيبك محمد رسول الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا وتقبل أعمالنا وتقبل أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين. اللهم انصر المسلمين وانصر المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه
برحمتك يا أرحم الراحمين. الليلة القادمة هي آخر ليلة من قراءتي، وستكون ليلة حوار، سيكون الحوار في الشعائر الحسينية، ويكون الحوار أيضا في منصب المرجعية وبعض الأمور الأخرى إذا سمح الوقت. فالرجاء منكم الحضور إخوة وأخوات لإحياء هذا الحوار الكريم الليلة القادمة إن شاء الله. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.